قال رحمه الله تعالى: باب الطواف الواجب. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
ثم ورد ابو داود حديث ثم ورد ابو داود هذه الترجمه لباب الطواف الواجب. الطواف الواجب في العمره والحج هو طواف العمره الذي هو ركن من اركان العمره, والحج طواف الافاضه ركن من اركان الحج, وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. وكذلك اذا نذر الانسان ان يطوف فانه يكون واجبا, هذا هو الواجب. وبعض اهل العلم قال ان طواف القدوم انه واجب, والامام ابو داود رحمه الله عقد هذه الترجمه واتى بالاحاديث التي فيها طواف القدوم, ولعل في ايراد الاحاديث في هذه الترجمه اشاره الى انه يرى انه واجب اي طواف القدوم, وذلك في حق من يكون قارنا او مفردا. اما من كان متمتعا فانه يطوف طواف العمره وهو يغني عن طواف القدوم, ما يحتاج الى ان الانسان يطوف القدوم اولا ثم يطوف العمره, بل ياتي طواف العمره وهو نفسه طواف القدوم. مثل كان الانسان يدخل المسجد يصلي القائمه يصلي الفرض ويغني عن تحيه المسجد, ما يحتاج الى تحيه المسجد. فالمعتمر او عندما يدخل المسجد يطوف طواف العمره وهو نفسه يغني عن القدوم. واما من كان حاجا او مفردا او قارنا فانه يطوف طواف القدوم, لان الذي عليه من الطواف الواجب هو طواف الحج والعمره اذا كان قارنا, وكذلك اذا كان مفردا. والطواف يكون بعد الحج اللي هو طواف الحج سواء كان قرانا او افرادا, لان طواف الافاضه هو الذي لازم في حق الجميع كل حجاج, وهو انما يكون بعد الافاضه من عرفه او مزدلفه. وعلى هذا فطواف القدوم منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال انه من قبيل المستحب, لان الانسان يمكن ان يتركه, مثل لو جاء الانسان متاخرا ذهب الى عرفات راسا ولا يدخل مكه الا بعد الحج الا بعد عرفه ومزدلفه, فهو ليس بلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله اول ما دخل, فدلنا هذا على ان القارن والمفرد اذا دخلوا مكه انهم يطوفون طواف القدوم, وان سعوا سعي العمره والحج سعي العمره والحج اذا كان قارن, او سعي الحج اذا كان مفرد مع بعد القدوم فعل ذلك, لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه سعى بعدما طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام وكان قارنا, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو داود رحمه الله أورد الأحاديث تتعلق بطواف القدوم يعني تحت هذه الترجمة, ولعله يرى أن ذلك أنه واجب. أورد أبو داود حديث أولا حديث ابن عباس قال
سلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على في حجة الوداع طاف على بعير يستلم الركن بمحجن, وكذلك أيضا سعى على بعير عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لأن الناس غشوه وازدحموا حوله, فأراد أن يكون على بعير حتى يشرف على الناس وحتى يأخذ الناس عنه المناسك وحتى يسمعوا كلامه ويرون فعله صلى الله عليه وسلم, لأنه كما جاء في حديث جابر الناس غشوه يعني ازدحموا حوله صلى الله عليه وسلم, كل منهم يريد أن يراه ويريد أن يتابعه, فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وطاف عليه, وكان يشتري الركن بمحجن يعني العصا المحنية في الرأس بيده يجعلها في المكان على الحجر ثم يقبلها صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف أول ما قدم مكة وكان على بعير, وأيضا وأيضا يدلنا على جوازي أو على صحة طواف الراكب, ويدلنا أيضا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه يكون طاهرا, لأن كون البعير يدخل المسجد ويغاف عليه وكذلك يسعى عليه والسعي كما هو معلوم كان في ذلك الوقت خارج المسجد, ولكن كونه طاف به حول الكعبة ويضاف عليه حول الكعبة وقد يكون هناك روث وبول, فدلنا ذلك على طهارة الأبوال والأرواح مما هو مأكول اللحم, ومما يدل على طهارتها كن لو صلى أذن للعرميين أن يشربوا من أبوال الإبل, أن يشربوا من أبوالها للاستشفاء, ولو كان بولها نجسا ما علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن التداول بالحرام. فدل هذا على أن البعير أن ما يأكل لحمه يكون روثه وبوله يكون طاهرا وليس بنجس.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح المصري ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
عن
ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن ابن شهاب مر ذكره, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني بن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده, قالت وأنا أنظر إليه.
ثم رد أبو داود حديث صفية بن شيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح لما اطمأن يعني مكة طاف على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أنظر إليه, وهذا ليس في طواف قدوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة معتمرا عام الفتح, وإنما دخل على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام, فلم يكن معتمرا وليس هناك طواف قدوم, وإنما الرسول طاف, وهذا طواف تطوع, وهذا من أدلة الدالة على التطوع بالطواف, وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو بمكة حيث جاء عام الفتح ولم يكن ذلك طواف عمرة وإنما كان طواف تطوع, فدلنا هذا على أن التطوع يشرع وأنه مشروع في حق الطواف, وأما السعي فلا يأتي الإنسان إلا بالسعي الواجب, ما يروح الإنسان يسعى بين الصفا والمروة متطوعا مثل ما يتطوع بالطواف, بل السعي بين الصفا والمروة إنما يكون للحج والعمرة, يعني سواء عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج أو عمرة تمتع أو قران عمرة مع الحج أو سعي الحج الذي يكون بعد الحج أو قبله إذا كان هنا إذا جاء طواف الإنسان طواف القدوم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه طاف على بعير وكان يستلم ركن المحجم ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي.
مصرف بن عمرو اليامي
ثقة
أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود.
عن يونس يعني ابن بكير.
عن يونس يعني ابن بكير وهو
صديق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صديق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي.
نعم. وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صديق أخرجه حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
محمد بن جعفر بن الزبير.
محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور.
عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي ثور وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن صفية
بنت شيبة رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن قربوز المكي قال حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته.
ثم ورد أبو داود حديث أبو الطفيل عامر بن واثل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن بمحجن ويقبله يعني يقبل الذي استلم به من المحجن يعني الذي لامس المحجن لما لامس الحجر من المحجن تقبله. فدلنا هذا على أن الحجر يقبل مباشرة وإلا لم يتمكن يعني واستلمه بشيء سواء بيده أو بمحجن أو بعصا أو ما إلى ذلك فإنه يقبل ما يستلم به. والأمر الثالث الذي أشرنا إليه آنفا أنه يشار إليه إذا كان الإنسان يعني ليس قريبا منه لا يستطيع لا هذا ولا هذا. ثم
ثم زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته.
زاد محمد بن رافع هو الشيخ الثاني لأبي داود الحديث بالإسناد أنه خرج إلى الصفا وطاف وسعى بين الصفا والمروة طاف بين الصفا والمروة على بعير عليه الصلاة والسلام. فدلنا هذا على أنه طاف وسعى بين الصفا والمروة على البعير وكان ذلك ليراه الناس صلوات الله وسلامه وبركاته.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معروف يعني ابن خربوز
المكي. عن معروف يعني ابن خربوز وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري ومسلم وداود وابن ماجه.
البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه.
عن أبي الطفيل.
عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة رضي الله عنه وهو آخر الصحابة موتا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن دريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.
ثم رجع داود حين جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع وسعى بين الصفا والمروة وكان على بعير ليراه الناس ويشرف عليهم لأن الناس غشوه يعني حاطوا به وازدحموا عليه كل يريد أن يقرب منه وأن يشاهده ويعاينه صلى الله عليه وسلم. فركب على بعيره يطوف عليه ويسعى عليه صلى الله عليه وسلم ليراه الناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى عن ابن جريج.
يحيى هو القطان وقد مر ذكره بن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
وأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي
فطاف على راحلته
وهذا فيه أنه كان يشتكي وأن السبب في ذلك كونه يشتكي. لكن كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن الناس غشوه وأنه ليشرك فهذه اللفظة جاءت من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وكونه طاف على بعير هذا كانه معلوم جاء يعني في الحديث الأخرى كونه طاف على بعير وأنه يستلم ركن المحجن هو ثابت في الحديث الأخرى. نعم.
قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله
هو ستة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد
ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة وهم ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره
كلما أتى على الركن استلم الركن
هذا مثل ما مر يعني في حديث السابق يعني يستلمه في كل طوفة يعني هذا ما انفرج به
لأنه جاءت أسئلة كبيرة عن الاستلام في آخر الخوف الشوط السابع.
والله أنا يبدو أنه يستلم كلما يوسع عليه فأنه يستلم سواء في الأول أو في الآخر في جميع كل ما يحاذيه يستلمه.
فلما فرغ من طوافه أناخ وصلى ركعتين
يعني ركعتين الطواف.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ثم رد أبو داود حديث سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي يعني من المرض فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وذلك لأن الركوب قد يحصل من المركوب يعني بعض الإيذاء للناس فكونه يكون من وراء الناس يكون أسلم لهم وكونه يعني لا يتعرض أحد منهم لشيء من الأذى من المركوب فهذا يدلنا على جواز على أن الإنسان له أن يطوف راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان طافا ليراه الناس وأما هي فكانت تشتكي فدل هذا على أنه يسوغ الإنسان يطوف راكبا وأنه إذا كان يشتكي فالأمر كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كان قادرا ويعني ليس يشتكي ولكن قد ينال مشقة فله أن يطوف وهو محمول يعني في العربات أو وكذلك في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال حدثنا القعنبي
عبد الله بن مسلمة بن قعنبي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه.
عن مالك
بن انس امام مجار الهجره الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن
عروه بن الزبير بن العوام هو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن
زينب بنت أبي سلمة طبيبة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أمها أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي بنت أبي أمية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
جاء تعيين الصلاة وهو يقرأ بالطور وسلام الطور.
نعم يعني هذا في صلاة الفجر كان يصلي وكان يقرأ بالطور وكتاب مسطور وهي تقوم ورائهم وهم يصلون لأن الصلاة ليس واجبة على النساء صلاة الجماعة.
قال رحمه الله تعالى باب الاقتداء في الطواف. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر.
ثم ورد أبو داود باب الاطباع في الطواف. الاطباع هو كل إنسان الذي عليه الإحرام يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ثم ينسفه على كتفه الأيسر فيكون اليد كلها مكشوفة كلها مكشوفة بارزة والرداء جاء من تحتها وذهب إلى جهة الإطار. هذا هو الطباع. وقيل له الطباع لأنه مأخوذ من الضبع لأنه يعني العضد يعني يكون تحت العضد. وقيل في الفتوى في ذلك لأنه أنشط ولأنه أيضا يكون مع الرمل الذي يكون في ذات الأشواط. وأما الاطلاع يكون في الأشواط السبعة والرمل الذي سيأتي هو الإسراع في ثلاثة الأشواط الأول فقط. فذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه إنما يكون في طواف القدوم في حج من كان قارنا أو مفردا وفي طواف العمرة في حق من كان معتمرا سواء كان في وقت الحج متمتع أو في أي شهر من السنة ولا علاقة لعمرته بالحج.
طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر.
ببرد أخضر يعني هذا يدلنا على أن الإنسان يحرم يعني بأي شيء من اللباس سواء يكون أخضر أو يكون يعني أبيض أو يكون غير ذلك.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير مرة ذكره.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن ابن جريج عن ابن يعلى.
عن ابن جريج مرة ذكره. وابن يعلى هو صفوان ابن يعلى بن أمية وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرجيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة وكان ذلك في السنة الثامنة بعد الفتح ورملوا بالبيت يعني رملوا يعني في الأشواط الثلاثة الأول وجعلوا أرضيتهم تحت أباطهم قد ألقوها على عواتقهم اليسرى يعني بحيث يكون العاتق الأيسر عليه الرداء الذي كان موجود من الأصل ثم ألقي عليه طرفه الذي كان على الكتف الأيمن فعل تحت الكتف الأيمن تحت العضد الأيمن ثم ألقي على الكتف الأيسر فيكون الكتف الأيمن كله اليد كلها مكشوفة والأيسر عليه الطرفان يعني الرداء الطرف الذي كان عليه من الأصل والطرف الذي كان على الكتف الأيمن ذهب إلى الكتف الأيسر. وهذا فيه توضيح الاطباع يعني هذا الحديث فيه بيان الاطباع وتفسيره لأن هناك مطبعا وهنا فسر الاطباع لأنه يجعل تحت بطنه الأيمن ويلقي به على كتفه الأيسر.
هذا في الطواف الأول
هذا الطواف عمره هذا لأن يعني عمره يجعل رانها لما جاءوا طافوا وهم يطوفون طواف العمره فعلوا هذا الفعل.
وبالنسبة للحاج؟
بالنسبة للحاج طواف القدوم إذا كان متمتع، إذا كان قانع مفرد.
قال حدثنا أبو سلمة موسى.
أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حماد، وهو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عثمان بن قتيم.
عن عبد الله بن عثمان بن قتيم وهو
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرمل. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغر. فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون من قبل قعيقعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرمل. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني دون الجري والعدو والركض، وإنما إسراع خفيف لا يحصل فيه مشقة على الإنسان. وأصل هذا الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة، وهي العمرة التي اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش عام الحديبية أن يرجع ذلك العام ويأتي معتمرا في السنة القادمة، فقدم عليه الصلاة والسلام وكان الكفار مجموعة منهم جلسوا من جهة الحجر، يعني وراء المطاف من جهة الحجر، فكان يقولون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناه الناس الهزال أضعفتهم الحمى، حمى يثرب يعني حمى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يرملوا في الأشواط 3 الأول، وإذا كانوا بين الركنين يعني في الجهة التي يكون الكفار تحجب الكعبة بينهم وبينهم يمشون يخففون على أنفسهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر، فدل ذلك على أنها سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يسن لكل معتمر أن يرمل، ويسن لكل حاج عندما يقدم مكة قارنا أو مفردا أنه يرمل في طواف القدوم، كل معتمر يرمل في طواف العمرة، وكل قارن أو مفرد يرمل في طواف القدوم. والرمل هو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى الذي هو دون العدو والجري والركب، وأن يكون ذلك في الأشواط 3 الأول فقط. أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس أنه قيل له إن قومك يقولون إن الرسول رمل وأنه سنة، فقال: صدقوا وكذبوا. قال: ما معنى ما صدقوا؟ قال: صدقوا في أنه رمل وكذبوا في أنه سنة. ثم بين السبب في ذلك، وهو أنه قال ذلك من أجل أن يروا الكفار يعني شيئا من الجلد، وهذا اللي يسمونه المعاريض، والمعاريض تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالقول وتكون بالفعل، وهو مما يقال في الحرب، الحرب خدعة، كون المسلمين يظهرون يعني شيء من القوة، وإن كان عندهم شيء من النقص وشيء من الضعف ليرهبوا العدو، فهذا يقول له المعارض الفعلية، يعني يعرضون لهم بقوتهم وأنهم أقوياء. والمعارض القولية يعني كل إنسان يعني يقول كلاما هو صادق فيه، يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، يفهم شيئا آخر، هذه المعارض القولية. المعارض القولية كل إنسان يتحدث بحديث مع شخص ويعرض فيقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، فهو صادق في قوله، ولكنه من قبيل المعاريض، هو من قبيل المعاريض. قال وكلم أنه ليس بسنة، أنه ليس بسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله من أجل قول المشركين يقدم عليكم قوم مهانة كما يفعل، لكن جاء عن ابن عباس نفسه ما يدل على أنه سنة، وإذا فهو سنة، ولكن أصله لم يكن للتشريع، أصله في الأصل ما كان للتشريع والتسليم، وإنما كان للإظهار، ولكنه بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة في عمرة القضية، ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، فدل هذا على أنه سنة، لأن لو كان المقصود هو إراء الكفار لكان اقتصر عند تلك السنة التي هي عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة، ولكن كان فعل ذلك في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، وفعل ذلك في حديث يدا دل على أنه سنة، وفي هذا تذكير للمسلمين بأصل الرمل وسبب الرمل في الأصل، وأن المسلمين يعني كان فيهم ضعف، وبعد ذلك أعزهم الله، و الرسول صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم دخله وقيل وقال الكفار فيه ما قالوا فيه وفي أصحابه، ولكنه بعد ذلك دخل مكة فاتحا، ودخلت مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت تحت ولايته وتحت حكم الإسلام، فكان القول بأنه ليس بسنة يعني هذا يخالفه يعني ما جاء في الصحيح من أنه رمل في حجة الوداع، وكذلك ما جاء في حجة الرمل في عمرة الجعرانة، وكذلك أيضا ما جاء من أن هذا فيه تذكير الناس بأصل الرمل، يعني لو أريد بقوله ليس بسنة أنه أصل الرمل، نعم الرسول ما فعله للتشريع، فعله ليري الكفار يعني قوتهم. نعم بعد ذلك وقل هو ليس بسنة اللي جاء في الآخر كلام من عباس ليس كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم ارملوا وليس بسنة، كلام ليس بسنة هذا رجل من عباس ليس من كلام النبي، النبي قال ارملوا فقط يعني في الأشواط الثلاثة، وأمرهم كما جاء في الصحيح أن يمشوا بين الركنين حيث يكون الكفار تحجب الكعبة بينهم وبينهم لأنهم من جهة الحجر، فإذا ظهروا إذا اختفوا عنهم مشوا، وإذا ظهروا عليهم من الجهة الأخرى رملوا. والثانية حلوة ويزعم قومك
نعم
قلت ويزعم قومك هذا كلام من رسول الله وليس بسنة كلام من عباس،
قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره وكذبوا، ليس بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديه.
كونه طاف على بعير صدقوا فيه، وكونه سنة هذا كذبوا فيه، لأنه ليس سنة الإنسان يركب على بعير، والإنسان إذا مركب على البعير ما يكون فعل السنة، وإنما فعله للحاجة عليه الصلاة والسلام. وكون الناس عشروه والناس لا يصرفون عنه ولا يدفعون عنه، ما في أحد يدفع عنه ولا في يعني أحد يصرف عنه، فغشاه الناس فركب حتى يراه الناس وحتى يسر عليه عليه الصلاة والسلام. لا ليس سنة يعني معناه أن الناس يعني يركبون يطوفوا الراكبين، ولكن عند الحاجة لهم أن يطوفوا، مثل ما أذن لأم سلمة أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس، يعني حيث قالت أنها شافية أنها تشتكي يعني من المرض. فإذا لا يقال أن الركوب سنة وأن الإنسان يفعل السنة لأن الرسول ركب طاف راكبا فالإنسان يطوف راكبا لأن طاف راكبا طافه لهذا الغرض، والإنسان يطوف ناسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطوف ناسيا لكن غشاه الناس وأراد أن يشرف عليهم وأن يروه عليه الصلاة والسلام. فلا يقال إن الطواف راكبا سنة، مثل ما يقال أيضا أن كل إنسان في النفل يصلي جالسا مو سنة، يجوز لو صلى قائما في النافلة وتطوع أفضل من يصلي جالس ويحل أجر كاملة، لكن ما صلى جالسا جاز، لكن ما يقال أن سنة يسن للإنسان أن يصلي جالسا، لا ما يسن له، لكن يجوز له أن يصلي جالسا وله نصف الأجر.
قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي عاصم الغنوي.
أبو عاصم الغنوي مقبول أخرج له
أبو داود
وحده.
عن أبي الطفيل عن ابن عباس.
عن أبي الطفيل مر ذكره، عن ابن عباس مر ذكره أيضا.
جاء فيه حتى يموت موت النظر.
نعم حتى يموت موت النظر، يعني أن قال إيش أوله؟
قال المشركون إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموت موت النظر.
يموت موت النغف، يعني النغف اللي هو الدواب تخرج من أنوف من أنف البعير، يعني تخرج من أنف البعير إذا خرجت يعني ماتت. قال يعني يموتون موت النغف، يعني معناه أنهم قد ضعاف وأن الهم الحمى أضعفتهم وأنهم يعني يأتون هزال، وأنه أمرهم بأن يظهر التجلد ويظهر القوة.
ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.
نعم يعني معناه أنهم يزدحمون عليه، يعني يصافحونه ويعني يعني يلمسونه وما إلى ذلك، هذا في تناله أيديهم، يعني إذا ضربوه كل يراه، ما هو بس يعني الجماعة اللي يكون حوله، الكل يراه ويسمع كلامه إذا قال شيء، ويرون فعله كون يستلم بمحجن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أنه حدث عن ابن
أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواق الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواق كلها إلا إلقاء عليهم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس، وأن أن أن أنهم كانوا قد يعني فيهم بعض، وأن الكفار قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله نبيه على هذا الكلام، كلام جرى بينهم وهم بعيدون، ولكن الله أطلع نبيه على هذا الكلام، فأمرهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا بين الركنين، حيث يقوم الكفار في الجهة الأخرى وتستر الكعبة وتعجب بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والكفار، فلما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء اللي تقول انهم يعني وحياتهم الحمى هم اجلدوا منا. يعني هذه حركتهم يتحركون يمشون ويسرعون. تقولون هذا الكلام كلامكم مو صحيح. كلامكم ليس بصحيح لانهم عن اجلدوا منا. ولم يأمرهم ولم يمنعهم من ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الاطاعة عليهم. يعني ما امرهم بان يرموا الاشواط كلها حيث المشقة عليهم. بل حتى اللي بين الركنين الاشواط الثلاثة كان يأمرهم بان يعني يرموا حتى مثل ما يقولون يأخذوا النفس يعني بعد الـ يعني هذا الرمل في الفترة يعني يتمهلون ويستريحون شيء ما دام لأن المقصود من ذلك هو يرى الكفار قوة والكفار ما يرونه وهم بين الركنين اليمانيين. ولم يمنعه أن يرون الأشواط كلها إلا اللقاء عليهم. ولكن جاءت بعد ذلك السنة بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول. نعم.
قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس مرة ذكره.
وهنتهم حمى يثرب.
نعم كان في المدينة حمى. والحمى يعني كما هو ينتظر بالناس ويكون الإنسان معه ضعف. فهذا هو معنى وهناتهم الحمى يعني أضعف حتى لأن
قياسة يقول هل هذا افتراء افترته قريش أو حقيقة؟
نعم
يقول هل هذا
لا هو لا شك هو لا شك فيهم ضعف ولهذا جاء في الحديث حديث عباس الأول قد وهناتهم الحمى ولا شك يقول كلام هذا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه أنه قال فيما الرملان الآن وقد أطأ الله وقد أطأ الله
نعم.
أطأ الله
الإسلام
يعني ثبته ويعني يعني أطعه يعني وطعه يعني ثبته وأعز الله الإسلام وأهله لكن لا ندع شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الأول من أجل إراءة المشركين في القضية لكنه بعد ذلك فعل. فإذا نحن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم رمل بحجة الوداع ورمل بعمرة الجعرانة ودل ذلك على أنه لا يترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان له سبب في الأصل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الملك بن عمرو.
عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي.
عن أبيه أسلم العدوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
ثم ورد أبو داود حديث
عائشة
حديث عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لإقامة ذكر الله. ومعلوم أن جميع أعمال الحج إنما هي لإقامة ذكر الله كلها من أولها إلى آخرها كلها لذكر الله عز وجل. يعني فالطواف والسعي والوقوف عرفة ومزدلفة وكل ذلك هو لإقامة ذكر الله. والحديث يسناده من تكلم فيه وهو عبيد الله بن أبي زياد عبيد الله بن أبي زياد هذا هو الذي تكلم فيه من السناده والباقون ثقات
الاسناد. قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن عبيد الله بن ابي زياد.
نعم.
قال فيه ليس بالقوي.
نعم.
اخرج له
ابو داود
الترمذي وابن ماجه.
عن القاسم.
عن القاسم بن محمد بن عبد الصبيع وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعفه الألباني ولعل بسبب هذا الذي ليس بالقوي ولكن معناه صحيح ولكن ليس هذه الأمور الثلاثة هي اللي قام ذكر الله بل الحج كل اللي قام ذكر الله.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن قتيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطوار وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة.
ثم رجع ابو داود حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم طبع قد عرفنا الاطباع قريش
الطبع فاستلم وكبر
استلم وكبر يعني معناه انه عندما يسلم حجر يكبر. نعم.
ثم رمل ثلاثة اطوار
ثم رمل ثلاثة اطوارات يعني في الأشواط الثلاثة الأول
وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون
وهذا مثل ما تقدم يعني كان يعني أمرهم بأن يمشوا بين الركنين وإذا طلعوا عليهم من الجهة التي يعني يراهم الكفار يرملون فقالوا
تقول قريش كأنهم الغزلان
قالوا كأنهم الغزلان هذا مثل هذه مثل الكلمة التي احنا مرت قال هم اجلدوا منا وهنا قال كأنهم الغزلان فقالوا
تقول قريش كأنهم الغزلان
قالوا كأنهم الغزلان هذه مثل الكلمة التي احنا مرت قال هم اجلدوا منا وهنا قال كأنهم الغزلان يعني من الشعر يعني ما ضعفتهم الحمى كما يقولون.
قال ابن عباس فكانت سنة
قال ابن عباس فكانت سنة يعني ان هذا هو سنة هذا يدلنا على ان يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث أن هذا هو المعتبر وأنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما بعد ولكن في الأصل ما كان للتشريع يعني الناس إلا من أجل إراعة القوة ولكنه بعد ذلك جاء الرمل من غير هذه الحالة التي فيها إراء المشركين وكان السنة كما قال ابن عباس وهذا يبين لنا صحة أنها سنة وأن القول الذي تقدم عن عباس أنه ليس بسنة أنه يحمل على أن في الأصل لم يكن سنة ولكنه بعد ذلك كان سنة.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري قطع خرجه أبو داود صدوق خرجه أبو داود.
عن يحيى بن سليم.
يحيى بن سليم هو
صدوق سيء الحفظ.
صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
ابن قتيم.
ابن قتيم مرة ذكره.
عن أبي الطفيل عن ابن عباس.
عن أبي الطفيل عن ابن عباس وقد مرة ذكرهم
أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن قتيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران ورملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة.
و ايضا ورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانه وذلك في السنه الثامنه بعد الفتح فرملوا ثلاثا ومشوا اربعه وهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالمشركين ويظهر قوه المشركين فدل ذلك على انه سنه.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن
لكن لو ان الانسان نسي الاشواط الثلاثه الاول ما رمل هل يرمل في الباقي؟ لا لا ما يرمل لأنها سنة فات محلها لسان محله هو الأشواط الثلاثة فلو أن لسان نسي أنه يرمل بالأشواط الثلاثة ولم يتذكر الله في الشوط الرابع لا يرمل في الأشواط الباقية لأنها سنة فات محلها.
العمرة اللي طافوا فيها بين الركنين اللي مشوا بين الركنين عمرة الحجين
جعران وحجة الوداع.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن ابي الطفيل عن ابن عباس
مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا سليمة بن اخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر الى الحجر وذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل ذلك.
ثم ورد حديث ابن عمر انه رمل من الحجر الى الحجر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني ليس الامر مثل ما كان في أول الأمر أنهم كانوا إذا جاءوا بين الركنين مشوا، بل الرمل من الحجر إلى الحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني فعله فيما بعد، يعني بعد عمرة القضية، يعني في الجعرانة أو في حجة الوداع أو فيهما جميعا.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الفضيل بن حسين الجعدري وهو ثقة. أخرجه البخاري تعليقا
ومسلم
وأبو داود
والنسائي عن
سليم بن أخضر وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
عن عبيد الله عن نافع بن عمر
عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
باب
الدعاء في الطواف. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عده اسئله اذا كان الركنان فيهما طيب.
اذا كان
الركنان فيهما طيب فهل يجوز للحاجه والمعتمر ان يمسهما ومن مضوات الاحرام مس الطيب؟
الانسان يقبل الحجر سواء كان مطيب أو غير مطيب
ويمس الركن اليماني ولو كان
وكذلك الركن اليماني
ويلزم من ضمن هذه الأسئلة هل هما مطيبان في الأصل؟
ما نعلم الله أعلم.
يقول لي خالة تعيش مع زوجها في حالة جيدة فاختلفت مع زوجها منذ شهرين والعودة إليه احتمال ضعيف وربما تعود إليه فهل تستحق الزكاة؟
إذا كان إنها فقيرة وليس يعني عندها نفقة يمكن الإنسان أن يعطيها لأن خالة الإنسان يمكن أن يعطيها زكاته، ولكن الأقارب يعني بصفة عامة ينبغي أن يعلم أن لهم حقوق غير الزكاة. بعض الناس يجعل زكاته يصل بها رحمه ويجعل يتخلص من الأمور من الحقوق التي عليه بالزكاة، وهذا لا ما يصلح ولا يليق، بل الإنسان يعطي الزكاة لمن يستحقها، ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمستحقون هم الأقارب فالأقارب أولى لأنها صدقة وصلة، ولكن كون الإنسان يعطي ماله بإخراج الزكاة للأقارب يعني يصل رحمه يعطيه من الزكاة صلة للرحم يقي ماله من الحقوق التي عليه هذا ما يصلح ولا يجوز للإنسان.
يقول كيف يجمع بين قول عمر رضي الله عنه لا تضر ولا تنفع الحجر وبين ما جاء أنه يشهد لمن قبله بحق يوم القيامة؟
نعم هو كل يشهد لمن قبله بحق أنا ما أدري عن صحته، لكن لو ثبت فهو كما هو معلوم كل الأرض تشهد بما حصل عليها من خير وشر كما قال الله عز وجل يوم يتحدث أخبارها، ولكن المقصود أن يكون الحجر هو نفسه ينفع ويضر، ما حد ينفع الحجر ما ينفع ويضر، النفع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأما كل يشهد لمن قبله إذا ثبت ذلك فيكون داخل تحته ما جاء في قوله عز وجل يوم يتحدث أخبارها بأن الأرض تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر.
هل تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف أم لغير ذلك؟
خاص بالطواف وبالطواف
وبما يكون بعد الطواف الذي هو بعد انتهاء الطواف يذهب الى الحجر يذهب الى الصفا كذلك يقبل يؤتى ويقبل بعدما يطوف الانسان ويصلي ركعتين يرجع للحجر ويقبله اذا تيسر له ذلك.
نرى ان كثير من الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند القبر زمن طويل ويقرؤون اذكار عديده فما توجيه؟
هذا غلط، لما يصح الانسان يطول ولا يصح الانسان ياتي بكلام لا يعرف يعني هل هو سليم او غير سليم، وانما عليه ان يختصر.
لما قياس يقول هل هذا افتراء افتراءات قريش او حقيقه؟
نعم.
يقول هل هذا
لا هو ليس ولا شك ان فيهم ضعف، ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس الاول قد وهنت مصمم ونفسه يقول كلام هذا.